نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الناس، عباد الله، فإنا نحمد الله جل وعلا الذي هيأ هذه الزيارة وأسبابها إلى إخواننا أهل السنة ومحبي أهل السنة، وهم منهم، إلى هؤلاء الذين يحبون هذه الدعوة الطيبة ويحبون رجال هذه الدعوة المباركة. وما هذا التردد من الدعاة إلى الله سبحانه وتعالى على هذه البلاد بين الفينة والأخرى إلا لما يرون من إقبال أبناء هذه الدعوة على الدعوة، وإقبال المحبين على دعوة سيد المرسلين. فلذلك تجد إخواننا الدعاة يترددون على الوادي وعلى الساحل لما يرون من إقبال أهل السنة على هذا الخير، وما يرون من بعض الأمور التي حلت في شمال اليمن بسبب ذلك الحوثي الذي يهلك الحرث والنسل. فنحن إخواني في الله لا زلنا نتقلب في هذه النعمة العظيمة التي سلبها كما تعلمون ماذا يحدث للقلوب من التفطر، وما يحصل لها من الصدى ومن العناء والتعب. فإن أعظم ما نستأنس به في هذه الحياة هذه الدعوة الطيبة وهذه المجالس المباركة وهؤلاء الأكارم الأحبة الإخوان المعاضدون المناصرون المقبلون في زمن ترك كثير من الناس هذا الخير الذي أنتم عليه وأعرضوا عنه إلى ما يضرهم، إلى الفتن، إلى ما يقسي قلوبهم، والعياذ بالله. وقد سمعتم من أخينا أبي مصعب حفظه الله سامي كلاما طيبا حول حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وما يتعلق بفقراته الثلاث الأول، وهذه دعوة أهل السنة والجماعة. قال الله، قال رسوله صلى الله عليه وسلم. وقبل أن أتكلم فيما أردت الكلام مع إخواني فيه، أريد أن أنبه على شيء، وهو نبه عليه النبي عليه الصلاة والسلام: لا تعينوا الشيطان على أخيكم، ولا يقسمن أحد ظهر أخيه بالمدائح أو بغير ذلك التي تضر هذا العبد المسكين الضعيف الذي لا يتركه الشيطان. فإن إخوانكم طلاب علم، وإن إخوانكم دون ما يقال فيهم، ولكن هذا حسن ظن فقط من إخواننا، وإلا الله يعلم محالنا، ونسأل الله ستره، صلى الله أن يسترنا بستره جل وعلا. ولكن لعل الله سبحانه وتعالى لما يعلم في قلوب أهل السنة من محبة السنة ومن محبة هذا الخير يجعل مثل هذا الذي ترونه وتسمعونه. والله يعلم أننا نحب السنة ونحب أهل السنة ونحب هذه الدعوة الطيبة وما عندنا استعداد بإذن الله جل وعلا أن نتنازل عن هذا الخير وأن نترك هذا الخير. فإن رأيتم إخوانكم مالوا شيئا ما عن هذا الخير فاعلموا أنهم ضلوا السبيل وأنهم تركوا ما كانوا عليه وغيروا وبدلوا. فإن لم تكن هذه الطريق التي يرضاها الله سبحانه وتعالى فبالله عليكم أي طريق ترتضى للمولى سبحانه وتعالى غير هذه الطريق؟ طريق العلم، طريق الدعوة، طريق الأخلاق الطيبة، طريق التحاب والوئام في الله سبحانه وتعالى، طريق محبة الخير لأهل الإسلام، طريق البعد عن الفتن، طريق النصح والإرشاد والتوجيه وغير ذلك مما تعلمونه من محاسن هذه الدعوة المباركة. فأي طريق توصلون الله سبحانه وتعالى إن لم تكن هذه الطريق؟ فإن الطرق جميعا مسدودة على الناس فلا يصلون إلى الله سبحانه وتعالى بها إلا هذه الطريق، طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلا يصل أحد إلى الله جل وعلا عن طريق من الطرق إلا عن طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد تعب أرباب هذه الطرق الملتوية التي ليست على نهج النبوة، تعبوا وضاقت صدورهم ويأسوا من أنفسهم وندم كثير منهم، سواء كان ممن تقدم من أهل الكلام أو ممن تأخر ممن تعلمونه من أهل الجزبيات في هذا العصر. والشهر الثاني تعلمون حاله أنه خاض في الكلام خوضا عظيما، ونهاية أمره ها أنا ذا أموت على عقائد العجائز. ويقول في بعض أبيات له وكأنه يظهر التوبة إلى الله سبحانه وتعالى أو الندم على ما فات من الخير عليه. نهاية إقدام العقول عقاله وغاية سعي العالمين ضلاله، ولم نستفد من طول بحثنا سوى أن قالوا قيل وقالوا أو كما قال. فإنهم ما استفادوا والله. قال فنظرت في الطرق فوجدت أقرب طريق إلى الله سبحانه وتعالى أني أنظر إلى قوله الرحمن على العرش استوى فأثبت ذلك، وأنظر إلى قوله سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء فأمكن التشبيه عنه سبحانه وتعالى. فهذه أقرب الطرق إلى الله جل وعلا، طريق الإثبات وطريق النفي، طريق ما أثبت الله سبحانه وتعالى له ونفي ما نفى عنه جل وعلا. أيها الناس عباد الله، فإن من تاز به هذا الدين الدعوة إلى الأخلاق، فإن الأخلاق الكريمة والأخلاق العظيمة من الأمور التي دعا إليها هذا الدين المبارك، دعا إليها ربنا سبحانه وتعالى، دعا إليها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فللأخلاق في الإسلام منزلة عظيمة، منزلة عالية، مكانة رفيعة. والله جل وعلا يقول في نبيه محمد صلى الله عليه وسلم وهو يصفه بهذا الأمر العظيم: وإنك لعلى خلق عظيم. فهو على خلق عظيم، حتى قال فيه حسان وهو يبين منزلته ومكانته وتمكنه من هذه الأخلاق العظيمة: وأحسن منك لم تر قط عيني، وأجمل منك لم تلد النساء، خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء. فهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو الخلق المبارك، ذو الخلق الكريم الذي أثر في الناس، أثر استجابة لدعوته، أثر إقبالا على دعوته عليه الصلاة والسلام. ورسالته جاءت بالدعوة إلى هذا الأمر العظيم، فإنه القائل عليه الصلاة والسلام: إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. ورسول الله صلى الله عليه وسلم بعث ليتمم مكارم الأخلاق، ليتمم صالح الأخلاق. وذكر نبينا صلى الله عليه وسلم ما للأخلاق من الأجر العظيم، ما لأهل الأخلاق من المنزلة في الجنة يوم القيامة، فقال عليه الصلاة والسلام: إن من أقربكم إلي مجلسا يوم القيامة أحاسنكم أخلاقا. وقال عليه الصلاة والسلام: وأكثر ما يدخل الناس الجنة تقوى الله وحسن الخلق. وقال عليه الصلاة والسلام: أثقل شيء في الميزان حسن الخلق. فحسن الخلق إخواني في الله دعوة إلى الله جل وعلا، فينبغي علينا معشر أهل السنة أن نتخلق بالأخلاق الحسنة، فإننا نقدم دين الله جل وعلا للناس، وإننا نقدم هذه الدعوة المباركة للناس. فإن الناس كما تعلمون وكما تسمعون وترون يتأثرون بالأخلاق أكثر أو أكثر من تأثرهم بالأفعال، فإنهم ينظرون إلى أخلاق الشخص، إلى معاملاته وإلى أسلوبه، وإلى أخلاقه مع أبويه، إلى أخلاقه مع مجتمعه، إلى تعامله مع جيرانه، إلى تعامله مع القريب والبعيد، كيف يتعامل مع المجتمع. فلذلك أقبل الناس على دعوة أهل السنة والجماعة بسبب هذه الأخلاق. وكلمة الأخلاق إخواني في الله كلمة عامة تشمل الآداب، وتشمل أيضا كذلك الكرم، وتشمل جميع ما تنطوي عليه من الخلق الكريم. فهي كلمة عامة تشمل جميع هذه الأشياء أو هذه الأمور التي ذكرناها وغيرها. وإن الكلام إن شاء الله سيكون على الأدب، والأدب إخواني في الله كما عرفه ابن القيم رحمه الله تعالى بقوله: هو استعمال الخلق الجميل. الأدب هو استعمال الخلق الجميل، وعرفه الحافظ رحمه الله في كتاب الأدب من صحيح البخاري قال: هو استعمال ما يحمد قولا أو فعلا. قال: وبعضهم يعبر عنه بمكارم الأخلاق. قال: وقيل هو الوقوف مع المستحسنات، أو قيل هو الوقوف مع الأمور المستحسنة. فهذا هو الأدب معاشر المسلمين. والأدب على ثلاثة أنواع: أدب مع الله جل وعلا، وأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم، وأدب مع الخلق. وسيكون الكلام إن شاء الله على اثنين من هذين الأمرين، وهما الأدب مع الله والأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالأدب مع الله معاشر المسلمين منزلته عظيمة، وهو من أشرف أنواع الأدب، بل أشرف أنواع الأدب الأدب معه. والأدب أيضا كذلك الذي يتفرع عنه الأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد ضرب أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام أمثلة عظيمة في الأدب مع الله جل وعلا، ومن أعظم ما ضربوه من الأدب مع الله جل وعلا الأدب معه في توحيده سبحانه وتعالى. فهذا أدب عظيم يا عباد الله، أن تكون موحدا لله جل وعلا، أن تكون مفردا لله سبحانه وتعالى في جميع عباداتك، في جميع ما تأتي وما تذر تجعل ذلك كله لله سبحانه وتعالى. وإن الإخلال بهذا الأدب يعتبر سوء أدب مع الله سبحانه وتعالى. وقد ضرب النبي صلى الله عليه وسلم مثلا يبين فيه أن خلاف هذا الأدب مع الله جل وعلا وهو إقامة توحيده يعتبر سوء أدب مع المولى جل وعلا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله أمر يحيى ابن زكريا بخمس كلمات أن يأمر بهن بني إسرائيل وأن يعمل بهن ويأمرهم أن يعملوا بهن. فكأنه أبطأ عليه الصلاة والسلام في إبلاغ بني إسرائيل هذه الخمس الكلمات التي أمر الله سبحانه وتعالى يحيى بإبلاغها. فأوحى الله جل وعلا إلى عيسى بن مريم أن أخبره إما أن يبلغ وإما أن تبلغ. فذهب إليه عليه الصلاة والسلام إلى يحيى فقال له إن الله أمرك بخمس كلمات أن تعمل بهن وأن تأمر بني إسرائيل أن يعملوا بهن، فإما أن تبلغ وإما أن أبلغ. فقال يا روح الله إني أخشى إن لم أفعل أن أفعل أن أعذب أو يقصف بي إن سبقتني إلى ذلك. فجمع يحيى عليه الصلاة والسلام بني إسرائيل في البيت المقدس فاجتمعوا وكثروا في ذلك المسجد وجلسوا على الشرف، ثم أخبرهم بأن الله سبحانه وتعالى أمره بخمس كلمات أن يبلغها هؤلاء القوم وأن يعملوا بها، وأمره أيضا كذلك بالعمل بها. فقال أولهن أن تعبدوا الله لا تشركوا به شيئا، فإن مثلا من أشرك بالله سبحانه وتعالى شيئا كمثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله وأسكنه دارا فقال هذه داري واعمل وأدي إلي، فذهب ذلك العبد يعمل ويؤدي إلى غير سيده. هذا سوء أدب الله، أن الرجل يشتريك بخالص المال من الورق ومن الذهب ثم يذهب ذلك العبد ويقول له سيده اعمل وأدي إلي لأنني أنا الذي اشترتك ولأنني أنا الذي يعني جعلت أو لأنني جعل الله سبحانه وتعالى من قبل منة عليك. فيذهب ذلك العبد يا عباد الله فيعمل ويؤدي إلى غير سيده. فقال يحيى بن زكريا فأيكم يحب أن يكون عبده كذلك؟ فلا شك يا معاشر المسلمين أنه لا يحب أحد أن يكون عبده كذلك، يعمل ويجتهد في العمل ثم يؤدي إلى غير السيد. وهكذا يا عباد الله من سوء الأدب أن الله امتن عليك جل وعلا أن خلقك وأن رزقك وأن سواك وأحسن خلقك سبحانه وتعالى وهيأ لك كونه جل وعلا تتمتع به وتنعم به، ثم بعد ذلك تكون عبادتك لغير الله جل وعلا. فهذا قمة سوء الأدب مع المولى جل وعلا. ومن الأدب مع الله الذي ضربه أنبياء الله عليهم الصلاة والسلام الأدب في اختيار الألفاظ الحسنة عند مخاطبتهم لربهم سبحانه وتعالى. وهذا اللائق بالمسلم أنه إذا خاطب الله جل وعلا سواء كان داعيا أو غير ذلك أنه يستعمل الألفاظ الحسنة لأنه يخاطب المولى سبحانه وتعالى. وانظروا إلى خطاب إبراهيم أو قبل ذلك إلى خطاب عيسى عليه الصلاة والسلام مع ربه لما قال له ربه سبحانه وتعالى أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله؟ هل قال له لم أقل يا رب ما قلت هذا لم أقل هذا، وإنما استعمل اللفظ الحسن الذي يدل على إحاطة الرب سبحانه وتعالى وعلمه بقوله، وبين في خطابه أن الله علام الغيوب ولا يخفى عليه شيء سبحانه وتعالى. فقال إن كنت قلته فقد علمته، فقد علمته، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إلى أن قال إنك أنت علام الغيوب. هذا أدب جميع عباد الله في استعمال الألفاظ الجيدة، وإلا بإمكاني أن يقول لم أقل يا رب هذا الشيء، وأنت تعرف أن أو تعلم أنني لم أقل ذلك، أو يستعمل أي لفظ آخر، ولكن قال إن كنت قلته فقد علمت، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي. وهكذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام، انظروا إلى أدبه مع ربه سبحانه وتعالى في اختيار الألفاظ الجميلة، لأنه يخاطب المولى سبحانه وتعالى، يخاطب ربه جل وعلا، فقال سبحانه وتعالى وهو يبين كيف يحادث ربه جل وعلا، فقال جل وعلا: الذي خلقني فهو يهدين، والذي يطعمني ويسقين، وإذا مرضت فهو يشفين. ولم يقل في الفقرة الأخيرة بعد أن نسب الإطعام إلى الله والسقيا إلى الله وغير ذلك من النعم إلى الله سبحانه وتعالى، فلما جاء إلى المرض فقال: وإذا مرضت فهو يشفين، ولم يقل: وإذا أمرضني فهو يشفيني سبحانه وتعالى، وإنما قال: وإذا مرضت فهو يشفيني جل وعلا، فنسب المرض إلى نفسه لما كان عيبا. وذلك الأمور، تلك الأمور المتقدمة لما كانت على خلاف ذلك نسبها إلى الله سبحانه وتعالى، مع أن الكل من عند الله جل وعلا، فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي يقدر على العباد المرض، وهو الذي يقدر العافية جل وعلا، فجميع ما في الكون لا يكون إلا بتقدير الله جل وعلا، ومن اعتقد غير ذلك فإن هذا اعتقاد يضره، هذا اعتقاد غير اعتقاد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وغير اعتقاد أنبياء الله سبحانه وتعالى في ربهم، فما من شيء يكون في الكون إلا بتقدير الله سبحانه وتعالى، دق أو جل، صغر أو عظم، كل ذلك بتقدير المولى جل وعلا. ولكن من حسن الأدب وكمال الأدب مع الله جل وعلا أنه نسب المرض إليه: وإذا مرضت فهو يشفين. وهكذا أيضا الخضر على صح الأقوال أنه نبي، لأنه يقول في آخر الأمر: وما فعلته عن أمري، أي هذا وحي من الله سبحانه وتعالى. فلما أتى إلى السفينة وكان أمر أمر عيب، قال: فأردت أن أعيبها. ولما جاء إلى الجدار قال: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما رحمة من ربه. فأتى إلى الجدار أو أتى إلى السفينة فقال: فأردت أن أعيبها، ولم يقل: فأراد ربك أن أعيبها، وإنما نسب ذلك إلى نفسه فقال: فأردت أن أعيبها. ولكن لما كان الأمر على خلاف ذلك في الثاني، وأمر فيه امتنان من الرب سبحانه وتعالى في أمر الجدار، قال: فأراد ربك أن يستخرج، أن يبلغ أشدهما ويستخرج كنزهما. فهذا أدب يا عباد الله ينبغي أن نتخلق به مع المولى سبحانه وتعالى. وهكذا ربنا جل وعلا يخبر عن الأبوين آدم وحواء عليهم الصلاة والسلام أنهما قالا تأدبا مع المولى جل وعلا: ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا نكن من الخاسرين. ولم يقولا: ربنا قدرت علينا تلك المعصية وأنت الذي جعلت تلك المعصية، ولكن نسبا ذلك إلى أنفسهما: ربنا ظلمنا أنفسنا. هكذا يا عباد الله ينبغي لنا أن نتأدب مع الله جل وعلا. وانظروا إلى هؤلاء الذين هم يعتبرون قليلي أدب مع المولى جل وعلا، كيف يسبونه سبحانه وتعالى ممن ينسب إلى الإسلام، تسمع منهم سباب الرب جل وعلا، تسمع منهم قدحا في المولى سبحانه وتعالى، كل ذلك يدل على سوء أدب مع الله جل وعلا. وإلا لو تأدبوا مع الله لاستعملوا الألفاظ الحسنة مع ربهم وخالقهم والمنعم عليهم والموجد لهم جل وعلا، لكن لما ساء أدبهم مع الله تجرأوا عليه سبحانه وتعالى الكريم المنان بالسب. فتسمع من أبناء المسلمين يا عباد الله من يسب الرب يقشعر جلده إذا سمعت مثل ذلك في بلاد أهل الإسلام، أن الله سبحانه وتعالى يتجرأ عليه أبناء المسلمين هذه الجرأة. وهؤلاء الأكارم الأنبياء الفضلاء يستعملون ألفاظا حسنة، مع أنهم لو استعملوا غير هذا الذي استعملوه لكان لا مانع منه. فهذه الحقيقة، هذه الحقيقة، ولكن الله أدبهم سبحانه وتعالى وأكمل أدبهم جل وعلا فجعلهم على هذا المستوى العظيم وعلى هذا الرقي مع المولى جل وعلا في الأدب. ومن الأدب معاشر المسلمين مع الله سبحانه وتعالى حسن الظن به، فإياك يا عبد الله أن تسيء الظن بالمولى سبحانه وتعالى، فإن ذلك ليس من حسن الأدب مع ربك جل وعلا، فإن الله ذم أولئك الذين أساءوا الظن به ولم يتأدبوا معه في هذا الجانب العظيم. فقال جل وعلا: أم كنتم شهداء وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين. هذا سوء أدب مع الله جل وعلا، أنك تظن بالمولى سبحانه وتعالى أنه لا يرزقك، وأنك تظن بالمولى جل وعلا أنه لا يصنع بك الجميل، فهذا لا يليق بالمسلم يا عباد الله. فينبغي لأهل الإسلام أن يحسنوا ظنونهم بمولاهم، أن يحسنوا ظنونهم بربهم سبحانه وتعالى، فإن النبي عليه الصلاة والسلام يقول ويرشد الأمة بقوله: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. فلا تموت يا عبد الله، لا تظن بالله أنه يضيعك أبدا، لا تظن بالله أنه لا يرزقك، فإن الله إذا ابتلاك بقلة اليد فإنك لا تعلم ما في ذلك لك من الخير عند الله سبحانه وتعالى. فلا تقل لماذا يرزق الكافر ولماذا يترك أهل الإسلام، فلا تقل لماذا بلاد الكافرين بهذه الخضرة وبهذا الجمال وبلاد الإسلام بهذا القحط أو بهذا الجفاف وغير ذلك، فإن هذه جنة أولئك كما تعلمون وكما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: أن الدنيا وإن الدنيا جنة الكافر، إن الدنيا جنة الكافر وسجن المؤمن، كما قال عليه الصلاة والسلام: الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. فلا يليق بنا عباد الله أننا بسبب ما نرى من أمور الدنيا نسيء الظن بالله سبحانه وتعالى. والله يقول: أنا عند ظن عبدي بي فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي. فهذا من الأدب مع المولى جل وعلا، ومن الأدب معه سبحانه وتعالى التحاكم إلى كتابه وإقامة كتابه جل وعلا في جميع حياتك أيها المسلم، في جميع شؤونك، فيما تأتي وما تذر، أن تقيم كتاب الله، أن تقيم دين الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. لا تقدم بين يدي الله، بين كتاب الله سبحانه وتعالى، قولا ولا رأيا ولا غير ذلك من الأمور، فإن هذا من سوء الأدب، أن أهل الإسلام يقننون هذه القوانين أو يستعينون بهذا التقنين من فرنسا أو من غيرهم ويرمون بكتاب الله سبحانه وتعالى عرض الحائط، ولا يقيمونه في أحكامهم ولا يقيمونه في أخلاقهم ولا يقيمونه في معاملاتهم مع القريب ومع البعيد، بل يختارون غير ذلك. فهذا والله من سوء الأدب يا عباد الله، أننا نترك كلام الله سبحانه وتعالى الذي فيه المخرج والذي فيه سعادة العباد والذي فيه كل خير للعباد. هؤلاء سيء الأدب مع الله جل وعلا في إقامة كتابه، يشكوهم رسول الله عليه الصلاة والسلام يوم القيامة فيقول جل وعلا عنه: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. هؤلاء سيء أدب، هجروا كلام الله سبحانه وتعالى، فشكاهم رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ربه. فلا أحكام يحكم بها بكتاب الله سبحانه وتعالى، ولا حدود تعطيل لكلام الله، تعطيل لحدود الله سبحانه وتعالى. فأي أدب عند هؤلاء الذين يتركون كلام الله جل وعلا ويتركون دين الله سبحانه وتعالى. ومن أيضا كذلك الأدب مع الله سبحانه وتعالى أنك إذا أتيت الغائط، إذا أتيت حاجتك، فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها، فإن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الاستقبال وعن الاستدبار. والصحيح كما قرره الإمام ابن القيم رحمه الله أن ذلك عام في الفضاء وفي غير الفضاء، في البنيان وفي غير البنيان، أن الشخص لا يستقبل القبلة بغائط ولا بول. وكذلك أيضا أمر الاستدبار، فإن هذا ليس من الأدب مع الله جل وعلا استقبال القبلة بهذا الأمر، وكذلك أيضا استدبارها. فعلى البانين وعلى من أسس بيتا أن ينتبه لهذا الأدب مع الله جل وعلا، وأن لا يوجه ذلك المكان الذي يقضي فيه حاجته إلى القبلة. نعم معاشر المسلمين، فهذا من الأدب مع الله جل وعلا. ومن الأدب معه سبحانه وتعالى أنك إذا دعوته لا تستعجل الإجابة، فهذا ليس من الأدب، فتقول: دعوته فلم يستجب لي. بل استمر يا عبد الله على الدعاء، وألح على ربك سبحانه وتعالى أن ينجز لك ما وعدك، وأن ينجز لك سبحانه وتعالى ما أخبر بإنجازه لعباده المؤمنين، ولا تستعجل الإجابة فتقول: دعوت يا رب فما استجبت لي. هذا لا يصلح الخضاب مع الله سبحانه وتعالى، بل ربك أمرك بالدعاء وقال ربكم: ادعوني أستجب لكم. هذا وعد الله جل وعلا لا يخلف، هو وعدنا سبحانه وتعالى وأمرنا قبل ذلك بالدعاء ووعد بالإجابة، فعلينا أن ندعو الله سبحانه وتعالى ولا نستعجل الإجابة. وهكذا من الأدب معه سبحانه وتعالى أنك لا ترفع صوتك إذا دعوت ربك سبحانه وتعالى، فلا ترفع صوتك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أدرك أصحابه يدعون الله سبحانه وتعالى ويرفعون أصواتهم، فقال لهم: اربعوا على أنفسكم، فإن الذي تدعون ليس بأصم ولا غائب، ليس بأصم ولا غائب، وإنما هو سميع بصير سبحانه وتعالى. فهذا من الأدب مع الله جل وعلا. فإياك يا عبد الله أنك ترفع يديك وترفع صوتك بالدعاء وكأن الله ما يسمع هذا الكلام الذي تدعو منه، تدعو وتخافت ما فيه مانع، تدعو وتسمع نفسك ما فيه مانع، تسمع من هو بحولك من هو بجانبك. وأما أن الجميع يسمعون ربما إلى خارج البيت وأنت تدعو إلى آخر ذلك، إن سمع شيء في الدلجة وفي الليل بسبب ما تعلمون من خفت الأصوات فهذا لا بأس، فإن النبي صلى الله عليه وسلم مر على بيت مسعود وهو يدعو ويظن النبي صلى الله عليه وسلم سلتعطى، ولا بأس مثل هذا أنك تدعو لكن مع ما تعلمون من الهدوء ربما يسمع الصوت. أما أنك تصرخ كما يسمع بعض الناس وكما يشاهد بعض الناس ومن ذهب إلى الحرم يرى ذلك ويسمع هذا، فهذا ليس من الأدب مع الله جل وعلا. ومن الأدب معه سبحانه وتعالى الاستعانة به وسؤاله سبحانه وتعالى، كما علم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأدب ابن عباس رضي الله تعالى عنه: فإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. فهذا أدب عقدي معاشر المسلمين، أننا لا نسأل غير الله جل وعلا، ولا نستعين بغير الله سبحانه وتعالى فيما لا يستطيعه إلا المولى جل وعلا. فهذه بعض الأمور أو بعض الأمور التي تتعلق بالأدب مع الله جل وعلا. وأما الأدب مع رسوله صلى الله عليه وسلم فإن الله سبحانه وتعالى قد بين وجوه الأدب مع النبي عليه الصلاة والسلام في كتابه وفي آيات مختلفة وبأساليب متنوعة، بين الأدب مع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. وقد اشتملت سورة الحجرات صدرها على جملة من الأدب من الآداب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكيف يتأدب أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا لهم ولغيرهم من بعدهم. فقال الله جل وعلا في كتابه الكريم في السورة المشار إليها: يا أيها الذين آمنوا لا تقدموا بين يدي الله ورسوله واتقوا الله إن الله سميع عليم. يا أيها الذين آمنوا لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي ولا تجهروا بالقول كجهر بعضكم لبعض أن تحبط أعمالكم وأنتم لا تشعرون. إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى، أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. إن الذين ينادونك من وراء الحجرات أكثرهم لا يعقلون، ولو أنهم صبروا حتى تخرج إليهم لكان خيرا لهم والله غفور رحيم. فهذه أداب جميلة أدب الله سبحانه وتعالى بها أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم. الأدب الأول أن الله نهاهم عن التقديم بين يديه ويدي ربه سبحانه وتعالى قبل ذلك، فلا رأي يقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا قول يرفع فوق قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أيضا كذلك قياس يقدم على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يستشكل قوله لقول أحد من الناس، بل تستشكل الأقوال جميعا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا هو الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنك لا تستشكل قوله لأنه عارض قول الإمام الشافعي أو عارض قول الإمام أحمد، أحمد يقول كذا أكيد النص على خلاف هذا، أو عارض قول مالك أو عارض قول أبي حنيفة أو غير هؤلاء من جلة أمة محمد صلى الله عليه وسلم ومن أهل العلم، بل أقوالهم تستشكل لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا إذا لا تطرح قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه لم يقل به أحد، فقول رسول الله حجة وحده عليه الصلاة والسلام، قال به فلان أو لم يقل به فلان فإن قوله عليه الصلاة والسلام حجة. وهكذا معاشر المسلمين، الأدب الآخر الذي اشتملت عليه هذه السورة العظيمة صدرها أن الله سبحانه وتعالى نهى العباد عن رفع الصوت على صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا في حياته وبعد مماته، كما يقول الإمام ابن العربي رحمه الله تعالى قال: فهو محترم حيا وميتا. وهكذا الإمام القرطبي رحمه الله عند هذه الآية: لا ترفعوا أصواتكم فوق صوت النبي، قال: وهذا في حال حياته وبعد مماته، لأنه محترم حيا وميتا، لأنه محترم حيا وميتا. والله سبحانه وتعالى يقول: إن الذين يغضون أصواتهم عند رسول الله أولئك الذين امتحن الله قلوبهم للتقوى لهم مغفرة وأجر عظيم. قال: فعبر جل وعلا بغض الصوت مع أن الغض للبصر، وهذا أعلى مراتب الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى كلامه. وهذا أعلى مراتب الأدب، فانظروا إلى التعبير يا عباد الله، انظروا إلى هذا الكلام البليغ. الله في آيات أخرى يقول للمؤمنين: قل للمؤمنين يغضوا من أصواتهم، يغضوا من أبصارهم. وفي الآية الأخرى: قل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن. هذا هو الأصل بالاستعمال، أن الغض يستعمل للبصر، لكن في هذا الموضع جل وعلا ليدلل على كمال الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: إن الذين يغضون أصواتهم، فعبر بالغض مع الصوت مع أن الغض يستعمل مع البصر. فقال رحمه الله: وهذا أعلى مراتب الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يليق بك أن ترد قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لأجل أنه خالف هواك، كما يقول الإمام ابن القيم رحمه الله: فتعاقب بتغليب القلب عند الموت. قال رحمه الله تعالى: قال ولا ينبغي أن ترد قول النبي صلى قول الله جل وعلا لأول وهلة، لأنه خالف هواك فتعاقب عند الموت بتغليب قلبك، كما قال سبحانه وتعالى: ونقلب أفئدتهم وأبصارهم كما لم يؤمنوا به أول مرة ونذرهم في طغيانهم يعمهون. فإذا رددت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم من أول وهلة لأنه خالف قولك أو خالف قول إمامك أو خالف كذلك غير ذلك مما ترغب فيه نفسك وتهواه نفسك، فترد أقوال رسول الله وترفع الصوت فوق صوت رسول الله. فكم من الرافعين يا عباد الله لأصوات في هذه الأزمنة فوق صوت النبي عليه الصلاة والسلام، أو لأصوات غيرهم من علماء الضلال كالغرضاوي، وكأيضا كذلك من تعلمون من هؤلاء المنحرفين كعمر خالد وكفاء طارق السويدان وغيرهم، فإنك تجدهم يشيدون بأقوال هؤلاء وإن عارضت قول رسول الله صلى الله عليه وسلم. انظروا إلى هذا المنحرف الذي هو طارق السويدان يقول: لا بأس أن تعترض على قول الله سبحانه وتعالى، لا بأس أن تعترض على قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس هذا برفع الصوت فوق صوت الله سبحانه وتعالى، فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم، أليس هذا من التقديم بين يدي الله سبحانه وتعالى وبين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فأي زندقة بعد هذه الزندقة التي تنضح من هذا الزنديق طارق السويدان يقول بأنه لا بأس أن تعترض على الله سبحانه وتعالى، لا بأس أن تعترض على رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا بأس أن تختار ما شئت من الأديان، وغير ذلك من الكلمات التي فاها بها هذا المدبر. الحمد لله الناس عرفوه، والآن في هذه الآونة الأخيرة ومع هذه الحرب الموجودة الحوثي على أهل الإسلام وعلى أهل الإيمان على هذه البلدة الطيبة بلاد اليمن، يقول لا مانع، لماذا لا يمكنون الحوثي من الحكم؟ لماذا لا يمكنون الحوثي من الحكم؟ لأنه رافضي كما حكم عليه أهل العلم، رافضي نجس حكم عليه العلماء بهذا الحكم وليس من قبلنا، بل حكم عليه من تعلمون، فإنه يسب أبا هريرة وغير ذلك مما أثبته العلماء. فهذا عباد الله من الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنك لا ترفع صوتك فوق صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا من الأداب التي أدب الله بها أصحابه محمد صلى الله عليه وسلم أنهم لا يجعلون دعاءه كدعاء غيره، فإن دعاءه يختلف عن دعاء غيره عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا مؤدبا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بهذا الأدب العظيم: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. هذا أدب يا عباد الله. وقد اختلف الناس في أو ذكر أهل العلم معنيين لهذه الآية: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم لبعض. المعنى الأول: لا تجعلوا نداء رسول الله صلى الله عليه وسلم كنداء بعضكم بعضا، فتقولون يا محمد كما تقولون يا زيد يا سعيد يا خالد إلى آخر ذلك، بل قولوا يا رسول الله، قولوا يا نبي الله عليه الصلاة والسلام. هذا أدب عظيم مع النبي عليه الصلاة والسلام، أن لا يجعل نداءه كنداء الغير فتناديه باسمه، بل تناديه بأعظم أوصافه: يا رسول الله، يا نبي الله، إلى آخر ذلك من الآداب الجميلة. المعنى الثاني الذي ذكره أهل العلم: أنكم لا تجعلوا دعاء النبي عليه الصلاة والسلام من جنس دعائكم، أنكم إذا شئتم أجبتم وإن شئتم تركتم، فهذا لا يكون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإنما يكون مع غيره. أما معه عليه الصلاة والسلام فالله يقول: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. فليس لك أن تقول نعم أو لا إذا دعاك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى سنته، إذا دعاك رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى توحيد الله، إذا دعاك رسول الله إلى غير ذلك من أمور الدين التي دعا إليها محمد عليه الصلاة والسلام، بل يجب عليك الإجابة، فلا يكون دعاءه من جنس دعاء الغير، إن شئت أجبت وإن شئت تركت الإجابة، فهذا مع غيره عليه الصلاة والسلام، أما معه فلا. فهذا أدب من الآداب التي أدب الله سبحانه وتعالى بها أصحاب محمد، ومما أدبهم به سبحانه وتعالى أنهم إذا كانوا معه على أمر جامع من جهاد أو غير ذلك من رباط وغيرها من الأمور، فإنهم لا يذهبوا حتى يستأذنوا محمدا عليه الصلاة والسلام. قال الله جل وعلا: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله وإذا كانوا معه على أمر جامع لم يذهبوا حتى يستأذنوه. ما في ذهاب حتى تستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن مع رسول الله على أمر جامع، على دين يا عباد الله، فلا نذهب مذهب إلا بإذن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا أولئك كانوا معه على أمر جامع في رباط وفي جهاد وفي أيضا كذلك دين، فإنهم لا يذهبوا مذهبا من المذاهب حتى يستأذنوا محمدا عليه الصلاة والسلام. وهكذا أدبهم ربهم جل وعلا إذا أرادوا دخول بيوته عليه الصلاة والسلام أنهم يستأذنوه قبل الدخول: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم إلى طعام غير ناظرين إليه، ولكن إذا دعيتم فادخلوا فإذا طعمتم فانتشروا ولا مستأنسين لحديث إن ذلك كان يؤذي النبي. هذه أداب عظيمة، أنك إذا أردتم أو أنكم إذا أردتم دخول بيوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ما تدخلوا هكذا، وهذا في بيوت رسول الله وبيوت الغير يا عباد الله، أننا لا ندخل إلا بالسيدان، فهذا أدب أدبنا الله سبحانه وتعالى به. وهكذا أيضا إذا أردنا طعاما من أحد ما، وكذلك الصحابة إذا أرادوا أن يطعموا من طعام رسول الله صلى الله عليه وسلم لأنه بمنزلة الأب عليه الصلاة والسلام، فإنهم لا يدخلوا بيته إلا بعد استئذان، فإذا أذن لهم إلى ذلك الطعام فإنهم بعد الأكل انتشروا جماعة أو جميعا ولا يبقوا يتحدثون فيما بينهم، فإن النبي عليه الصلاة والسلام ربما يريد أن يجلس مع أهله أو ربما يريد أن يرتاح وهم يجلسون عليهم رضوان الله لمحبتهم للنبي عليه الصلاة والسلام والرغبة في المكوث معه والجلوس معه يتحدثون، والله سبحانه وتعالى نهاهم عن ذلك. ونحن كذلك يا عباد الله إذا طعمنا في بيت أحد من الناس سواء كان طعام وليمة أو غير ذلك فإننا بعد الطعام لا حاجة لوجودنا في بيت الرجل، فإنه ربما يحتاج أن يرتاح، يحتاج أن يتحدث مع أهله، أن يجلس مع أهله ونحن في حديث وفي سمر في بيته وهو لا يرغب في ذلك. فهذا أدب أدب الله به الصحابة، وهو أيضا كذلك لنا معاشر المسلمين. والأداب كثيرة عباد الله مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويجمع ذلك كله اتباع سنته عليه الصلاة والسلام واقتفاء أثره عليه الصلاة والسلام والتمسك بسنته والعمل بهديه، فإن هذا من أكمل الأدب وأعظم الأدب أنك تقتفي أثر رسول الله وتسلك سبيل رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، والحمد لله رب العالمين. لعل الوقت طال، هذا إن شاء الله يكفي، وإن بقي غير هذا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك واتوب إليك.